الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل قراءة من كتاب خلق المسلم للشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه، وما زال الحديث موصولا عن الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقد كان آخر ما تكلمنا عنه ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه من ضرر الرياء والنفاق على المجتمع ككل، كان آخر ما تكلمنا عنه ما ذكره الشيخ رحمة الله عليه من ضرر الرياء والنفاق على المجتمع ككل. يقول رحمه الله: أما المجتمع العام فمصائبه من الفضلاء المنافقين أنكى من مصائبه التي ينزلها به معتاد الإجرام من الصعاليك. يعني المجرمين المعروفين بجريمتهم ضررهم على المجتمع أقل من ضرر من يتزيى بزي النساك والعباد والصالحين والمتقين وهو مراء في ذلك كله. هذا خطرهم على المجتمع أكثر من ضرر وخطر المجرم المعروف بإجرامه. ولذلك توجه رحمه الله إلى أفراد المجتمع بضرورة الإخلاص لله عز وجل في عملهم، فقال رحمه الله: على العسكريين جنودا أو قادة أن يجعلوا جهادهم منزها عن الشوائب، فقد ربطوا حياتهم ومماتهم بواجب مقدس تصغر إلى جانبه الألقاب والرتب والشارات، فليؤثروا ما عند الله وليقفوا أمانيهم على التضحية المرتقبة والفداء العزيز. المجاهد ابتداء من الجندي وانتهاء بأعلى رتبة في القادة، هؤلاء عرضوا حياتهم إلى الخطر بما رضوا لأنفسهم من هذه التضحية، فلا بد أن يكون لروحك ثمن غال، ثمن غال، لا تجعل نفسك رخيصة عليك، تجاهد من أجل أن تحصل على رتبة مهما كانت، أو تحصل على غنيمة مهما كانت. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من قاتل في سبيل الله ولم ينوي إلا عقالا فليس له إلا ما نوى. العقال الحبل الصغير اللي بيربطه به الجمل في الأرض. لو واحد قاتل في سبيل الله وكانت نيته أن يلاقي حتة حبل يأخذها، ليس له إلا ما نوى. أنت حين تدخل ميدان القتال يا قاتل يا مقتول، ما فيهاش فصال، فنفسك غالية، جرد نيتك وأخلص نيتك لله عشان يبان بعت روحك بشيء غالي. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ منزل، ألا إن سلعة الله غالية. ففعلا لما تخلص نيتك في الجهاد لله في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا، فإن انتصرت رجعت بأجر وغنيمة، وإن قتلت دخلت الجنة. يبقى بعت نفسك بثمن غالي، لكن تدخل ميدان القتال عرضة للموت ولك نية غير الجنة، كل ما سوى الجنة رخيص، يبقى أنت بخست نفسك حقها. وعلى الموظف هو في ديوانه أيا كان، مكتب حضرتك اللي انت جالس عليه في اي مكان، على الموظف وديوانه ان يعتبر ما يكتبه وما يحسبه وما يكد في عقله ويتعب في يده عملا يقصد به مصلحة البلاد ورضا الله. انت موظف قاعد على مكتب بتكتب بتحسب، تتعب طول النهار عقلك وإيدك بتكتب تتعبها، هذا التعب والنصب أثناء الدوام الرسمي انو به وجه الله ثم مصلحة بلدك، تأخذ الأجوث وتثاب، تأخذ أجوث وتثاب على العمل. يبقى أنت بتشتغل وبتقبل مرتب آخر الشهر على عملك، وربنا تعالى يعظم لك الأجر والثواب. إن الدابة قد تكدح سحابة النهار نظير طعامها، والإنسان قد يهبط بقيمة جهده إلى مستوى الحيوان فيكون عمله لقاء راتبه فحسب. ما تجعلش عملك مقابل الراتب بس، ودي مشكلة الكثير من الموظفين، وعشان كده تردد على ألسنتهم على قدر على قد على قد اللي بيعطونا، على قد الأجر، على قد الأجر. هم بيعطونا ايه يعني؟ يبقى مكلف ان يداوم من 8 ل 2 او من 8 ل 3، يروح زي ما بنسمع في النكت وما اكثر اهل النكت، يروح الساعة 8 ويمشي الساعة 7:30. بنسمع النكت ديت، يعني فيش موظف بيلتزم بمواعيد عمله، ما فيش موظف بيتقن في عمله، ما فيش موظف بيخلص في عمله. أصل بيقول لك يعني على قد الراتب يا اخي، ما بيعطونا ايه يا اخي؟ مش انت رضيت تشتغل هذا العمل مقابل هذا المرتب؟ مش انت داخل وعارف هتاخد كذا؟ خلاص انت خدت، ارتضيت تعمل مقابل هذا الاجر، خلاص لابد ان تؤدي العمل الذي كلفت به باتقان. لكن الرجل العاقل يغالي بتفكيره ونشاطه فيجعلهما لشيء أجل وأعظم، تقصد بذلك وجه الله، الإخلاص في العمل، التفاني فيه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، أيا كان ذلك العمل تتقنه وتخلص فيه وتتفاني فيه، تأخذ أجرك هو المرتب، والله تعالى يبارك لك فيه، يبارك لك في أهلك وفي مالك وفي صحتك، ويدفع عنك النقم مع عظيم الأجر في الزمان. يقول الشيخ: ومن المؤسف أن هناك جمهورا من الموظفين لا يفقهون إلا منطق المال والدرجة والترقية، ويحتسبون بدينهم ودنياهم داخل هذا النطاق، ويربطون رضاهم وسخطهم وفطورهم ونشاطهم بميزانه المضطرم. على قد ما يعطونا يا أخي، على قد ما يعطونا، عايزين نغير هذه النظرة ونعرف كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم يقول الشيخ رحمة الله عليه: والإخلاص العميق ألزم ما يكون لميادين العلم والثقافة. يبحث كل موظف في أي مكان بالإخلاص، وخص القادة والمجندين مع الإخلاص، ثم خص طلاب العلم المعلم والطالب. قال: الإخلاص العميق ألزم ما يكون لميادين العلم والثقافة، فإن العلم أشرف ما ميز الله به الأكرمين من خلقه، فمن الرزية الشنيعة به بالعلم أن يسخر لعوامل الشر وأن تختلط به الأهواء والفتن، والعالم لم تصبه الجراحات القاتلة إلا على أيدي علماء فقدوا الخلق الفاضل والنزاهة المحمودة. اسمع هذه العبارة الجميلة وأنزلها على الواقع، اسمع لهذه العبارة الجميلة ونزلها على الواقع كده، شوف هتقول رأيك ايه. العالم بفتح اللام، العالم كله، الدنيا كلها، لم تصبه الجراحات القاتلة إلا على أيدي علماء فقدوا الخلق الفاضل والنزاهة المحمودة، فجعلوا العلم وسيلة إلى دنياهم. وقد أوجب الإسلام على الأستاذ والطالب جميعا، أوجب الإسلام على المعلم والطالب جميعا أن يتجرد للعلم، وأن ينظر قبل كل شيء، كل من المعلم والطالب ينظر قبل كل شيء إلى المثل العالية والمصلحة العامة. والتعلم والتعليم ابتغاء المال وحده وتلهفا على المنفعة الشخصية المحضة، كما هو ديدا الألوف اليوم، هو في الحقيقة استهانة بقيمة العلم وإضاعة لرسالته الجليلة. كلام جميل لننازع الواقع، محتاج نكرره مرتين. يعني نسمع كده ما يقول فضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله في شأن الطالب والمعلم. قد أوجب الإسلام على الأستاذ والطالب جميعا أن يتجرد للعلم، وأن ينظر قبل كل شيء إلى المثل العالية والمصلحة العامة. والتعلم والتعليم ابتغاء المال وحده وتلهفا على المنفعة الشخصية المحضة، كما هو ديدا الألوف اليوم، هو في الحقيقة استهانة بقيمة العلم وإضاعة لرسالته الجليلة. قال رسول الله صلى الله وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها. اسمع أيها الطالب وأيها المعلم ماذا قال سيد الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. وقد كره الإسلام كذلك أن يطلب المرء العلم حتى إذا نبغ فيه استكبر به على الناس واتخذه وسيلة للشغب والمراء. يتعلم وساعة ما يصير كده يعني وصل لشيء من العلم كده يستكبر على الناس ويتعالى على الناس ويصير بقى يناظر ويرائي ويجادل علشان يقول أنا هنا. قال عليه الصلاة والسلام: لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء، ولا تماروا به السفهاء، ولا تخيروا به المجالس، فمن فعل ذلك فالنار النار. إن العلم على اتساع فنونه الدنيوية والأخروية لم يزدهر ويصل إلى المرحلة التي بلغها إلا بالتجرد الحق والتعالي عن الأغراض الصغيرة. وهذا لا يعني البتة أن يكلف العلماء والمتعلمون بتحمل مشاق العيش والتعرض للأزمات المحرجة، فإن إخلاص النية لا يستلزم إعنات المخلص وتحميله الأذى. والعلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة، وإذا استفحلت استأصلت الإيمان. اسمع وانتبه. العلل الناشئة عن فقدان الإخلاص كثيرة، فإن هي استفحلت استأصلت الإيمان، وإذا قلت تركت به ثلما شتى ينفذ منها الشيطان. يعني إذا كان الرياء قليل بيفتح في القلب مداخل للشيطان، فلا يزال الشيطان ينفخ في هذه المداخل ويوسع فيها حتى يقضي على البقية الباقية من الإخلاص. فإذا استحكم الرياء استأصل الإيمان، فإذا استفحل الرياء استأصل الإيمان. وإنما يسخط الله عز وجل على ذوي الأغراض والمرائين وغيرهم من عباد المال والجاه، لأن المفروض في المسلم أن يضحي الأغراض والعلاقات والشهوات في سبيل الله، لا أن يذهل عن وجه ربه في سبيلها. المفروض تدوس على شهواتك وأغراضك ومطمحك من أجل ربك سبحانه وتعالى، مش شهواتك تغلب مرضات ربك سبحانه وتعالى. وقد كان سحرة فرعون آية في اليقين الصحيح والإخلاص العالي عندما رفضوا الإغراء وحقروا الإرهاب وداسوا حب المال والجاه وقالوا للملك الجبار فرعون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وشتان بين هؤلاء الذين يستهينون بالدنيا في سبيل الله وبين الذين يسخرون الدين نفسه في التقرب من كبير أو الاستحواذ على عرض حقير. جزى الله خيرا فضيلة الشيخ محمد الغزالي على هذه الكلمات الجميلة الرائعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يعافينا من الرياء والنفاق. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.